الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. كل بناء له أساس، هذا شيء واضح، ولكن إذا نلتفت إلى كل شيء خلقه الله في الوجود نجد أن كل مخلوق قائم بنيانه على هذا الأساس. يعني تارة ننظر إلى البناء المادي، هذا بناء مادي، بناء مسجد، بناء حسينية، بناء بيت، بناء أي شيء. وتارة ننظر إلى البناء المعنوي، ثم إلى بناء الجسم المادي، إلى بناء الروح، إلى بناء العقل. هذا بدن الإنسان قائم على هذا الأساس بناؤه، الكائنات كلها قائمة على هذا الأساس، على أساس التقوى ورضوان من الله سبحانه وتعالى. يعني هناك طاعة في الأساس، طاعة في البناء، ليس هناك معصية أبدا، لا توجد معصية. النملة التي نراها تدب أمامنا قد أقام الله بناءها على أساس من التقوى، فالنملة لا تعصي الله أبدا. النحلة كذلك، معنى التقوى يعني عدم المخالفة. هل هناك كائن في الوجود يخالف الله سبحانه وتعالى؟ لا يوجد، لا النملة ولا النحلة ولا الفراشة ولا الطير في السماء ولا الشمس ولا القمر ولا الجبال ولا كل شيء. الآن القمر إذا أراد أن يخالف الله بحركته حول الأرض وأراد أن يقترب من الأرض، يقول أنا أحب الأرض، أريد أن أقترب منها شيئا بسيطا. فإذا اقترب القمر من الأرض شيء بسيط، قشرة الأرض تنقلع وتتطاير بالفضاء. بعد ذلك نسبة الأكسجين بالجو ما تحفظ نسبتها أبدا، ما تكون 21، إنما تتمزق هذه النسبة. وإذا ما حفظت هذه النسبة، إما أن تكون في ازدياد فتبدأ الحرائق وتبدأ الاشتعالات والنيران، ويمكن واحد يريد أن يحرق أو يشعل أو يضرم سيجارة واحدة وهو لا يدري. في تلك اللحظة اقترب القمر من الأرض فارتفعت نسبة الأكسجين في الجو، فعود ثقاب واحد يشعل مدينة برمتها في أقل من طرفة عين. في حين إذا نزلت هذه النسبة معناه كل الأحياء تبقى كما هي. الطفل الذي يبقى في المهد وعمره يوم، بعد 5 سنوات تجد نفس العمر هو موجود، عمره يوم واحد، ما ينمو أبدا. إذا لاحظوا، إذا شيء بسيط القمر اقترب من الأرض، هذا بغض النظر عن الأمواج التي تغرق الناس، عن البحار التي تضطرم، عن القضايا كلها، وهي حركة بسيطة من القمر. فلذلك يأتي القرآن الكريم ويربط هذه القضية أمامنا على أساس من التقوى أيضا. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فإذا جاء شخص وقال لك أن الطبيعة هي التي تسير الكون، مثل الغربيين لما يتحدث يقول أمنا الطبيعة، تشاهد برنامج علمي يتحدث عن القضايا العلمية، عن حركة الأرض، عن الكائنات، عن كل شيء، بعدين يقول انظروا إلى الطبيعة كيف أوجدت نفسها وأتقنت صنعها، ما يذكر الله أبدا. وهذا الفرق بيننا وبينهم، الفرق هذا. فمع الأسف أننا ما نعرف قدرنا وما نعرف قيمتنا. يعني تأخذنا حالة الزبرج، زبرج الحضارة الغربية، فننسى حضارتنا وننسى ديننا وننسى هويتنا مع الأسف، ونذوب في الآخرين، نقلدهم في كل شيء، في ملابسهم نلبس مثلهم، في صرعاتهم مثلهم، حتى في قضية تسريحة الشعر كل يوم هم يطلعون بتسريحة، احنا ايضا نتابعهم وبسرعة على طريقة الكمبيوتر شلون والانترنت يتحول بسرعة، فنصل الى درجة اننا نتجاهل هويتنا ومصداق الهوية مع الاسف الشديد اقول. ولكن الذي يحضر هذه المجالس، هاي المدارس السيارة، هاي مدرسة الامام الحسين، المنبر مدرسة سيارة، هذه المنابر هي التي تحفظ الاسلام وتحفظ الايمان وتحفظ الشباب من الضياع. فكل شيء في الوجود قائم على اساس التقوى، هذه حركة الطير في الجو، حركة الارض، كل شيء لا يخالف الله سبحان الله، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. إذا كان الأمر هكذا، الآن نلتفت إلى نقطة بالغة الأهمية، وهي أن أساس بناء المجتمع يرتكز على ثلاث قواعد، ثلاث قواعد يرتكز بناء المجتمع. القاعدة الأولى هي قاعدة العدالة الاجتماعية، لأن العدالة الاجتماعية لها أثر كبير في هذا الأساس، بحيث لا تهتز قواعد البناء. فالقاعدة الأولى العدالة، وأرجو أن نلتفت الله يبارك فيكم للبحث، لأن أنا أستعرض عليكم ما تقوله حبيبة القلوب مولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أستعرض عليكم ما تقول من فكر، إنما هاي مقدمة للدخول في البحث، وإلا تأملوا هذا المجلس خاص للزهراء، فأنا ما أتحدث إلا عنها. فلاحظوا دقة التعبير، الزهراء عندها نظرية في علم الاجتماع، الزهراء سلام الله عليها عندها نظرية في الاقتصاد، عندها نظرية في الاجتماع، عندها نظرية في السياسة، عندها نظرية في المستقبل، في رؤية المستقبل، نظرية في السلم، نظرية في الحرب. الزهراء عندها نظريات متعددة، وهذه النظريات لها أثر كبير إذا عرفنا كيف نأخذ هذه النظريات ونمشي بها. من الزهراء سلام الله عليها، تأملوا التعبير. فإذا هناك ثلاث قواعد لبناء المجتمع، القاعدة الأولى قاعدة العدالة الاجتماعية، القاعدة الثانية قاعدة توحيد الكلمة يعني قاعدة الوحدة، القاعدة الثالثة قاعدة النظام. تصوروا أي مجتمع إذا ما يكون فيه نظام، ما يكون فيه نظام، هذا المجتمع الذي لا نظام فيه لا يمكن أن يستمر، إنما يحتاج إلى دقة في التعبير. لاحظوا كيفية هذه الدقة، الزهراء سلام الله عليها تأتي فتبين أن القواعد الثلاثة موجودة في الإسلام للبناء ولأساس هذا البناء، حتى نصل إلى درجة من البناء بحيث يبقى المجتمع قويا صلبا لا يؤثر فيه أحد. شوف هذه الملاحظة. الآن كيف نحن ندخل في هذا البحث الاجتماعي؟ القرآن الكريم يضمن هذه الفكرة، يضمنها فكرة ثانية، أن هناك جانب في المجتمع، جانب العبادة، والناس ينطلقون من العبادة، فدور العبادة يجب أن تحفظ هذا الجانب بكل أبعاده. وأبرز دار في العبادة هو المسجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولذلك الزهراء سلام الله عليها لما أرادت أن تخطب اتخذت المسجد، المسجد اتخذته أن يكون هو بحد ذاته رمزا للانطلاقة اللي ينطلق فيها الحديث. شوفوا تعبير الدقيق. الآن هناك جماعة يريدون أن يتغلغلوا في المجتمع وهم لا يحملون حبا لا لله ولا للرسول ولا للمجتمع، ناس منافقين، والمجتمع ينبذهم ويطردهم. فكيف يدخلون على المجتمع المؤمن؟ يدخلون عليه يلبسون عباءة الإيمان ويتظاهرون بالإيمان، حتى إذا دخلوا في المجتمع يضربوا القواعد الأساسية في المجتمع. لأن إذا دخلوا من دون عباءة إيمان على بشاعتهم وعلى وضوحهم المجتمع ينبذهم. فماذا يصنعون؟ يقومون ببناء مسجد. أنت تبني مسجد وهذا أيضا يبني مسجد حتى يضرب الحق. كيف يضرب الحق؟ ما يجي أبو الكنيسة يضرب الحق، ولا يقف بالسينما يلقي محاضرة ضد الحق، ولا يقف في ملهى ليلي ويلقي محاضرة ضد الحق وأهل الحق، لا، لأن ما تأثر. يأتي يبني مسجد مثل ما أنت عندك مسجد، تفهم كيف؟ ويلبس جبة وعمامة مثل هالجبة والعمامة عينا اللي كان لابسها عمر بن سعد يوم عاشوراء، حتى عندما يضربك يضربك بقوة. إذا واحد ما لبس عمامة ما يقدر يضرب عبد الحميد المهاجر، لكن إذا لبس عمامة يقدر يضربه. ملتفت للتعبير كيف؟ ولذلك في القرآن الكريم يبين لك أن العلماء نوعان، نوع عالم رباني ونوع عالم على طريقة بلعم باعورة. ملتفت كيف ولا ممكن كيف؟ شايفة كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. الله أعطاه الاسم الأعظم، فبدل أن يكون مع موسى وقف ضد موسى وصار مع فرعون، لا احترم العلم ولا احترم العمامة ولا احترم اللباس ولا احترم كل شيء. فشوف القرآن كيف يهاجمه هجوم عنيف. القرآن الكريم اللي ياخذ الجانب الأدبي في كل شيء حتى هنا، لكن هذا العالم المنحرف الذي لم ينفعه علمه كما في سورة الجمعة يمثل علماء اليهود الذين لم ينتفعوا بعلومهم. هؤلاء العلماء يمثلهم بالحمار يحمل أسفارا، صح ولا مو صحيح؟ في سورة الجمعة ما تقرؤوها؟ تقرؤوها كل بكرة إن شاء الله، قرؤوها. كمثل الحمار يحمل أسفارا. هؤلاء العلماء المنحرفون هم غير العلماء اللي ياخذون علمهم من اهل البيت. اللي ياخذ علمه من اهل البيت ما ينحرف. شوي انتبهوا، انتبهوا للدقة. العمائم اللي موجودة على باب الزهراء ما تنحرف، التي تبتعد عن الزهراء تنحرف، والتي تبتعد عن امير المؤمنين تنحرف. هؤلاء علماء يهود احبار انحرف. هذا بلعم باعورة كذلك، كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك. شريح القاضي ما كان؟ ماذا صنع شريح القاضي؟ صدر فتوى أفتى بوجوب الخروج لقتال الحسين. هذا شريح القاضي، تبت كيف؟ لكن تبقى العمة النزيهة اللي إلها علاقة بأهل البيت تبقى مشاعل نور. لذلك على طول تاريخ التشيع ما طلع عندنا عالم منحرف أبدا. اقرأوا تاريخ علماءنا وشوف، اقرأوا تاريخ مراجعنا، اقرأوا تاريخ الفقهاء عندنا، تلاحظ طول تاريخهم مجاهدون ربانيون متفانون في الله في الحق في الجهاد إلى أبعد الحدود، وهذا تاريخهم من ايام الصدوق الى اليوم، الى هذا اليوم، والى ان يظهر صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف. تشوف علماءنا، علماء اهل البيت اللي لهم علاقة باهل البيت ما ينحرفون، لان الذي في قلبه حب علي ما ينحرف يا حبيبي. اللي بقلبه حب امير المؤمنين ويبكي على الحسن والحسين ما ينحرف. دائما كن واثق من هذا الشيء. لذلك يجب ان نلتف حول علمائنا، نحضر مجالسهم، ندعمهم. اذا ابتعدنا عن علمائنا، ابتعدنا عن المراجع، ابتعدنا عن الفقهاء، يخذلنا الله سبحانه وتعالى. كما يقول الامام زين العابدين سلام الله عليه: او لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. فيأتي المنافقون ماذا يصنعون؟ يلبسون هذا الزي ويبني مسجد حتى يضرب الحق. فجاء جماعة من المنافقين ومعهم ابو عامر الراهب، وابو عامر الراهب هو والد حنظلة غسيل الملائكة. شوف الابن كيف جوهرة ثمينة، والاب كيف يكون لعين والعياذ بالله وفاسق ومجرم. فقالوا تعالوا، هؤلاء اهل قبى، او قبى مسجد قبى، ما كانوا ناس متطهرين طيبين ورسول الله يصلي في هذا المسجد؟ تعالوا نبني مسجد لنضرب مسجد قبى ونحدث فتنة فيما بين الناس. فإذا صارت فتنة ضعف المجتمع وضعف الرسول وضعف الإسلام. قرروا هكذا، لكن يريدون ضوء أخضر من الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إليه وقالوا: يا رسول الله، إذن لنا أن نبني مسجدا، نبني مسجد، وهذا المسجد في بني سالم، منطقة بني سالم، نبني هذا المسجد للعليل وللمريض وللشيخ الفاني ولليلة المطيرة. يمكن ما نستطيع أن نحضر مسجد قباء، ما نستطيع أن نحضر مسجد في المدينة. الرسول قال ابنه، قال: يا رسول الله، نحن أقمنا المسجد، نحن بنينا المسجد، لكن نطلب منك أنك تأتي تصلي فيه. قال: أنا على جناح سفر، أريد أن أذهب إلى تبوك، فإذا رجعت إن شاء الله أصلي. تفتل التعبير إن شاء الله، يعني إذا ما شاء الله ما أصلي. وهالأمور ما تخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يريد القضية تجري هكذا وتظهر فصول النفاق أمام العالم. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، نزل عليه جبرائيل بهذه الآية المباركة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يعني ضرر وإضرار بالمؤمنين وبالمجتمع، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، هو أبو عامر الراهب. بعد ذلك يقول: ولا يحلفن، يقسمون بالله يعني، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لا تدخل بهذا المسجد يا رسول الله، هذا المسجد احرقه، لا تخلي أبدا، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قبى، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فرسول الله أمر بهدم ذلك المسجد وإحراقه، وجاء إلى أهل قباء، سلم عليهم، قال: يا أهل قباء، إن الله أثنى عليكم، ماذا تصنعون قبل وضوئكم؟ قالوا: يا رسول الله، نتطهر بالماء، نغسل موضع البول والغائط بالماء. قال: إن الله أثنى عليكم، هذا العمل اللي تقومون فيه فيه بركة، إن فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بعد ذلك يقول: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا، الشفا يعني الحافة، الضفة، شايف حافة النهر، على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. هذا الإنسان اللي يقيم حياته أساسا، الآن تنطلق المسألة ليس من المسجد، وإنما من إقامة حياة كل واحد من عندنا. نحن هل أقمنا حياتنا على أساس التقوى أم على أساس المعصية، على أساس اليقين أم على أساس الشك، على أساس الصدق أم على أساس الكذب؟ كيف أقمنا حياتنا؟ ماذا نصنع في الأسرة؟ كل واحد عنده بيت، ونعيش مع أناس في الأسرة، أب وأم وزوج وزوجة وأخ وأخت، صح ولا مو صحيح؟ كيف نتعامل مع هؤلاء كبار وصغار؟ هل نتعامل معهم على أساس التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى، أم أننا نتعامل معهم بالقسوة والغلظة؟ تعلمون اليوم الأسرة في الحقيقة تمر بمراحل عصيبة جدا، لأنه مع الأسف الشديد هذا التطور السريع الذي حصل أخذ الأبناء من آبائهم وأبعد الآباء عن أبنائهم أيضا. صارت المسألة ما عندنا وقت، الأب ما يحصل على وقت حتى يجلس مع أبنائه يتحدث معهم، الأولاد ما عندهم وقت يرون آباءهم. لاحظوا النظام التعليمي في العالم اليوم في المدارس، انظروا إليه بدقة، لاحظوه بدقة، لاحظوا كيف هذا النظام يشغل كل وقت الطالب، كل وقت التلميذ، بحيث ما يدع له وقت حتى لما يرجع البيت عنده وظائف، والوظائف ما إلها علاقة بالتربية أبدا، لأنه دروس التربية هي أفقر الدروس في مدارسنا دائما، دروس الدين من أفقر الدروس، معروفة يعني درس الدين أساسا. حتى الأهل بالبيت إذا الولد بكرة عنده درس دين وامتحان دين وتربية يقول له لا خذ راحتك اسهر الليلة، بكرة عندك تربية ودين، يعني شيء بسيط ما إلش، اسهر ارتاح شوف فيلم هندي فيلم كذا وبعدين نروح للمدرسة. لكن إذا عنده فيزياء أو كيمياء أو عنده مثلا رياضيات أو عنده هندسة، لا لا لا، لازم تسهر، لازم تدرس، تتعب، تتعب نفسك. أما شنو عندك بكرة؟ شنو أول حصة؟ أول حصة تربية ودين. أوه حصة تربية ودين، لا والمعلم ما أنه إنسان طيب والله، يدخل أصلا ما يحكي ويانا يعني. هذا أبو الدين يدخل واحد يقول لي، يسولف لي، يقول لي شيخنا هذا معلمنا أبو التربية والدين ولا أحسن منه. قلت له كيف؟ قال كل الصف ما يتكلم، يجي بس يدخل يعاين علينا بعدين كلمتين ويطلع. قلت له كثير عظيم، ما في أحسن من هذا. هذه مأساة يا أخوي، هذه مأساة صدقوني. اليوم يجب أن نلتفت في الأسرة، هناك نقاط الزهراء سلام الله عليها تركز عليه. كيف تركز عليها؟ الصديقة الطاهرة روحي فداها، الزهراء كانت تجمع نساء المدينة، تجمع الفتيات اللواتي يردن أن يتزوجن الآن، تحاضر على الفتاة التي تريد أن تتزوج، الزهراء تحضرها في البيت عندها وتلقي عليها محاضرة وكلام، وتجمع الفتيات اللواتي هن في سن الزواج ولم يتزوجن وتتحدث معهن حول الزواج ورسالة الفتاة ورسالة الزواج ورسالة الزوجة ورسالة العروس وكيف تكون العروس مع زوجها وكيف تربي أبنائها. هكذا كانت، هكذا كانت الزهراء سلام الله عليها، تجمع أطفال المدينة تحدثهم وتدرسهم، تجمع اليتامى عندها في البيت تطعمهم. إلى اليوم إذا تقرؤون التاريخ إلى اليوم أن اليتيم أطفال الذين يكونون يتامى ويموتون، أو الأطفال بصورة عامة أطفال المؤمنين إذا ماتوا وهم أطفال ينقلون إلى بيت الزهراء في البرزخ الآن، في عالم البرزخ قبل يوم القيامة. الآن أي طفل يموت رأسا تأخذه الزهراء سلام الله عليها. كل أطفال المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها عند فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. شوف هذا التعبير الدقيق، وهذه فيها معاني كبيرة، تجتمع بنساء أهل المدينة، ولذلك النساء كن مندمجات مع الزهراء بشكل لم يألفه أحد من قبل. بحيث كان تأثير الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها كان تأثيرها على نساء المهاجرين والأنصار على نساء المدينة بشكل لم يسبق له مثيل. ولذلك شيوخ المدينة كان يتأذون من بكاء الزهراء. لماذا يتأذون من بكائها؟ لأن إذا بكت كل المدينة تضج بالبكاء، كل النساء في بيوتهن يبكين لبكاء الزهراء سلام الله عليه، كل المدينة كانت تضج. يعني لا تتصور المسألة هكذا فقط الزهراء جالسة تبكي وحدها، الزهراء كانت تقود معركة، معركة رهيبة كانت تقودها صلوات الله وسلامه عليها، تقود خط ثوري. هذا الخط الثوري الذي قادته الزهراء ممتد إلى اليوم. اقرأوا في التاريخ أبناء فاطمة ماذا صنعوا. خط الزهراء كان يقيم دول عظمى في التاريخ ويسقط دول عظمى في التاريخ. الدول التي وقفت ضد فاطمة سقطت وانتهت، والدول التي قامت مع الزهراء خلدها التاريخ. الآن في مصر مع الأسف المصريين، الآن المصريين أقول مع الأسف رغم أنه في حسنات كثيرة أنا أذكرها لمصر ولأهلها. أولا يحبون أهل البيت إلى الموت، وهذا شيء عظيم جدا. في مصر ما عندهم هالقضايا اللي موجودة في بعض البلاد الآن، خصوصا بلاد النفط. تفهم كيف؟ انه واحد ما يسمي ابنه حسن او ما يسمي ابنه حسين، او اذا عرف انت اسمك حسن ابن علي ابن جعفر ياخذ موقف من عندك. لا، في مصر وفي السودان وفي مناطق هاي القارة الافريقية كلها ما واصلين لها المرحلة من الذوق الرفيع ما شاء الله، بحيث اذا شاف واحد اسمه جعفر هذا واحد يريد يدخل. انا كنت اريد ادخل الى دولة عربية مسلمة ومعي ابني جعفر، هذه من زمان قبل اكثر من 20 سنة، وكان طفل صغير عمره 4 سنوات اخذته معي، فانا وياه في السيارة، فقدمت الباسبور جواز جعفر قدمته لهذا الضابط بالحدود، فشاف جعفر قال والله جعفر ما هو داخل. قلت له ليش؟ في مؤامرة راح يسوي لكم مؤامرة. قال لا خلص هذا ما يدخل. بعدين صرت اضحك يعني، قال ليش تضحك؟ قلت له لان جعفر عمره 4 سنوات بالسيارة موجود، اذا تحب تروح تشوفه انت. بعدين هو خجل من عندي، قال عفوا انا كنت رايح بشكل اخر. قلت له يا حبيبي ليش ما عندكم جعفر الطيار؟ ما لازم جعفر جعفر الطيار، جعفر ابن ابي طالب ذو الجناحين، قطعت يمينه وشماله في مؤتة، ابدلهم الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. كل المسلمين اليوم يحترمون جعفر بن ابي طالب ويقدسونه، فلماذا هذا الاسم تتضايق من عنده؟ ففي مصر ما عندهم هالامور. اقول في هاي القارة الافريقية كلها، انا اذهب الى افريقيا والله العظيم في ليلة النصف من شهر رمضان تلاحظ هالقارة الافريقية مشتعلة انوار بمناسبة مولد الامام الحسن سلام الله عليه في ليلة النصف. واظن ذيك السنة كنت في نيجيريا، هاي نيجيريا اللي فيها 150 مليون 130 مليون مسلم فيها، كل مساجدهم الى الصباح قرآن واناشيد ويوزعون الحلوى في الشوارع بالبيوت في كل مكان بمناسبة مولد الامام الحسن سلام الله عليه. كذلك في مصر في مولد الامام الحسين، مصر كلها تتحول الى موكب واحد، كلهم يهنئون الرسول واهل البيت. وفي مولد الحوراء زينب، في مولد العقيلة زينب في شهر رجب، في مصر حكومة وشعبا شهر كامل المواكب تسير بالطرقات وبالشوارع والاحتفالات في كل مكان، اسبوعين للحكومة واسبوعين للشعب. هذه قضايا معروفة تلاحظ. لكن انا عتبي اقول على اهل مصر انهم في الوقت اللي يثيرون ذكريات الفراعنة يحاولون ان يتجاهلوا تاريخ الفاطميين والدولة الفاطمية، فتشوف ما يذكرهم احد الا قليل، في حين الجامع الازهر هو من اثار ابناء فاطمة من الدولة الفاطمية. هذا الجامع الازهر انما سمي بالجامع الازهر تيمنا بذكر الزهراء سلام الله عليها، لان ابناء الزهراء فتحوا هذا الجامع، وهي جامعة مدرسة عالمية. وخلص هذا شيء طبيعي نمشي فيه احنا. فالزهراء لاحظوها كيف تجمع النساء في المدينة وتتحدث معهن قضايا والله دقيقة جدا، يعني ما يملها الانسان لو انت تقرأها مرة وعشرة والف مرة ما تملها ابدا. تأتي الزهراء روحي فداها تعلم النساء كيف يغزلن مع التربية والاخلاق، لا تعلم كل امرأة تقول لها انسجي انت اغزلي ها انت نفسك ملابس ابنائك، قومي بالحياكة بالنسيج في البيت حتى ما تحتاج لأحد من الخارج، ما تحتاج أن تجلب مثلا ملابس من مناطق أخرى من بلاد الروم أو من بلاد أخرى، لا أنتم. وكانت الزهراء بيدها بأبي أمي هي تخيط ملابس الحسن والحسين وتنسج ملابس علي أمير المؤمنين، وكان لعلي سلام الله عليه قميص من صنع الزهراء هي صنعته بيدها بأبي أمي، حاكته بيدها، كان يلبسه في الحروب، وهذا شيء عجيب يعني فيه سر من الأسرار، يعني كان يرتديه في الحرب لأنه ينزل إلى الحرب الإمام علي ينزل مهرولا حاسرا، هاي صفات الإمام علي لما ينزل بيده السيف ما يركب فرس لاحظ كيف، وما يضع على رأسه شيء، حاسر الرأس مهرولا، وإذا رأوه مهرولا وحاسر الرأس الجيش كله ينفرج عنه كلهم يهربون منه، ما حد يتقدم إلى ولا أحد يخاطر بنفسه، واللي يخاطر بنفسه يروح أنت ما في كلام. ولذلك هاي كلمة عمرو بن العاص اللي أنتم تذكروها في صفين لما خرج الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ونادى برفيع صوته يا معاوية تعال إلي أنا وياك نتقابل نحن الاثنين، إما أن أقتلك أو تقتلني ويرتاحون الناس، فلماذا تخرج هذه العالم وتقتل هذا الجيش، أخرج إلي أبرز إلي أنا وياك واحد يقتل الثاني، شوف إما أن أقتلك أو تقتلني. فقال عمرو بن العاص المعاوية قال لقد أنصفك الرجل، عمرو بن العاص واحد عجيب، قال المعاوية قال له أخذها فرصة لا تفوتها، يقول المعاوية فمعاوية التفت العمر بن العاص قال ها طمعت في الخلافة تريد تجم مكاني، تدري اذا اروح لعلي بن ابي طالب بعد ما ارجع اذا فيك خير انت تقدم لعلي بن ابي طالب، قال يا تقدم له، وبالفعل تقدم وصارت قضية السوءة وكذا وصار طليقة سوءته وعورته، لان الامام لا يقع نظره ولا بصره على عورة احد قط، ومكنه وراد الامام ضربه خلص، ولكن في تلك الحالة الإمام دار وجه عنه وتركه. هذا المعنى الكبير المعنى السامي الجميل. فالزهراء سلام الله عليها كانت تعلم النساء كيف يغزلن وتنقل كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها يا بني فاطمة ما من امرأة برمت مغزلها إلا كان له دوي بالعرش. دوي هذا شنو معناه؟ يعني معناه يعطي الاكتفاء الذاتي، يجعل الشعب مستقل، الناس مستقلين محافظين على شرفهم على كرامتهم شيء. اليوم الاحظ الاخبار امس بالليل واليوم هاي CNN وغيرها حقيقة بعض الاخبار مزعجة مؤلمة، مو ما القتل وكذا، القتل ماشي، لكن هناك قتل النفوس وقتل الكرامة وقتل، شوف دولة اسلامية وعدد نفوسها 15 مليون كيف دمروا انفسهم بالحروب بالكذا، والان كثنا الملايين ما باقي والبقية بين معلولين ومقتولين ومشردين ورايحين، هل 3 ملايين ما يستطيعون ان يوفروا طعام خبز لهم؟ ما يستطيعون ان يوفروا، لازم الهلال الاحمر المسيحي يجيب لهم طعام يعطيهم اياه وامام العالم كله. يعني لاحظ حقيقة من الهوان والله من الذل والألم، خبر يمكن واحد يشوف الخبر ما يفكر فيه، لكن لما تفكر فيه تدرك الى اي مستوى وصلت الحال بالمسلمين، الى اي درجة، الى اي درجة ان يكون الهلال الاحمر التفت كيف هو اللي يجيب لهم، ومكتوبة انه هذه معونة من المسيحيين ومن الهلال الأحمر إلى هؤلاء حتى يواصلون القتال أكثر. هل 3 ملايين أيضا يطحنون نفسهم فما يبقى فيهم أحد؟ ما من امرأة برمت مغزلها إلا كان له دوي تحت العرش. وهذا المعنى اللي ذكرته يوم من الأيام لبعض الأخوة والأخوات، يأتي غاندي ما علينا به وبأفكاره، لكن لاحظ يأخذ هذه الملاحظة من رسول الله من وصيته للزهراء، وإذا يحرر أمة 800 مليون في الهند يحررهم بالمغزل نفسه، يقولهم أنتم خذوا مثلا قضية ملابسكم وحياكة اغزلوا ملابسكم، لا تأخذوا من بريطانيا ولا من الغرب ثياب ولا قماش، ارفضوا القماش ارفضوا ملابسهم، انتوا اكتفوا ذاتيا وخلص، والاكل اللي موجود عندكم في ارضكم فلا تحتاجون لأحد، احتج الى من شئت تكن اسيرة، واحسن الى من شئت تكن اميرة. لاحظوا شلون، واستغني عن من شئت تكن نظيرة. فنحن اولى بهذه الامور من غيرنا، اننا نحفظ كرامتنا حقيقة ونحفظ عزتنا، لكن العزة والكرامة لا تأتي بعيدا عن اهل البيت. شوف الزهراء ماذا تصنع، فتأتي الصديقة الطاهرة لهذا الاساس للمجتمع، كيف يقوم المجتمع. انا ما رأيت حقيقة، ما رأيت حديث ولا خبر ولا كلام يفصل المجتمع ويصور المجتمعات الإنسانية حاضرها وماضيها ومستقبلها كما صورته الزهراء سلام الله عليها. والله إنها لتصور الأمور الآن، تصور الفتن هاي التي تمر علينا كقطع الليل المظلم وكأنها معنا وقطعا ذلك. فابشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم واستبداد من الظالمين، يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا، فيا حسرة لكم وأنا إلى آخر كلامها. فانظر يا حبيبي كيف الزهراء كانت تقيم هذه الأسرة وهذا البيت، حتى احنا أقلها نركز على الأسرة على التربية، الزوج مع زوجته، هذه الزوجة تحتاج إلى كلمة طيبة من زوجها، الزوج كذلك يحتاج من زوجته كلمة طيبة، الأولاد يحتاجون كلمة طيبة. فشوف هذه الكلمة وين تأتي. بعض الأزواج يدخل في البيت وهو جامد، تعرف شلون جامد؟ يعني كأنه في ليلة الشتاء في أيام المربعانية، هاي اللي ذكروها بالبصرة أيام المربعانية، يعني برد شديد، فجامد ما يحكي مع زوجته ولا كلمة، وقسم فيهم إذا يحكي لازم يتعارك معه، ما في كلام آخر، إما عركة أو سكوت. فالبيت والأسرة حقيقة تقع، الأسرة تحتاج إلى أريحية، تحتاج إلى كلمة حلوة، تحتاج إلى جو من الخشوع والمحبة والرحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة، شوف المودة في القلب، الرحمة تقتل الغضب، الرحمة تكون أكبر من الغضب. إذا غضب الزوج أو الزوجة، هاي الرحمة هي التي تستولي على قيادة الأسرة وعلى سفينة الأسرة. المودة المحبة لهؤلاء الأطفال، شوف شلون محبة خاصة. هذه فتاة تزوجت قبل أسبوع، تزوجت اليوم أنا كنت أكلم جماعة بالتليفون، نقلوا لي هذه الصورة، تزوجت صار لها أسبوع، الله سبحانه وتعالى يكتب لها الخير إن شاء الله. زين، عندها أختها، يعني أخت الفتاة المتزوجة، طفلة عمرها 1 سنة و10 أيام. فجاءت الفتاة مع زوجها البارحة إلى بيت أهلها، يكون الظهر تكون عندهم. الأم تنقل هذه الصورة، تقول لما إجت هذه الفتاة، بنتي إجت وجالسين احنا، واذا هذه الطفلة هجمت على اختها، يعني هاي الطفلة اللي عمرها 1 سنة و10 أيام، صارت تقبل اختها بشكل ما بقى احد بالبيت الا كان يبكي. يعني تصوروا الصفة هذه الصفة صفة الرحمة، وبعدين تجلس لحظات ترتاح وترجع مرة ثانية تقبلها، وتقبلها بعينها وتقبلها بوجهها وتقبلها بشعر راسها وتشمها وهي طفلة عمرها سنة وعشرة ايام. ما بقى احد اقول الا كان يبكي في كل البيت، لانهم هذه الرحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة، الاب اذا كان رحيم يحفظ هذه الرحمة في الاسرة، اذا كان غليظ وقاسي هالرحمة هاي تروح ما تبقى. بينما الاسرة الرحيمة، الاسرة الرحيمة مرحومة من الله، البيت اللي فيه رحمة وفي كلمة حلوة وفي مسامحة وفي صفح وفي واحد يسامح الزوج يسامح زوجته، الزوجة كذلك تسامح زوجها، يكون هناك جو من التفاهم، جو من الود، جو من المحبة، هذه خشبة الخلاص للأسرة. أما أنه واحد يدخل عبوس قمطرير ما يتكلم مع زوجته، ما يتكلم مع الأولاد، إذا يتكلم مع الأولاد يضربهم. كثير من الأولاد يشكون حقيقة قسوة بعض الآباء، يعني ولد كبير صاير عمره 14 سنة والأب لا زال يضربه، ويصير عمره 18 سنة ويضربه. أساسا الولد ما يضرب ولا البنت حتى إذا كان عمره سنتين أو 3 سنوات، الضرب في الشريعة الإسلامية لا يجوز، ولا يحق لا للأب ولا للمعلم أن يضرب أحدا في البيت ولا في المدرسة، الضرب أساسا ممنوع في الإسلام وفيه دية. يعني الفقهاء يذكرون أنه الضربة إذا سودت أو احمرت، أما إذا خرج دم من الطفل بسبب الضرب الذي يتلقاه من الأب أو الأم أو المعلم أو أحد آخر، فالحاكم الإسلامي يدمي الضارب، يعني يعزره ويأخذ من عنده أنك أنت أخطأت وتجاوزت مرحلتك وتجاوزت حقك. هذا طفل يحتاج إلى رعاية، أما أنت تضربه، أنت الذي يجب أن تحامي عنه تضربه. ذاك الأب اللي كان داخل في الحمام العمومي بالمجتمع وعنده ولد صغير أمام الناس صار يضربه، أنا كنت هناك قلت يا حاج تعال لماذا تضرب هذا الطفل الصغير، ليش تضربه؟ قال أريد أن أدبه. قلت له أنت ما مؤدب، تريد تأدبه؟ أنت تحتاج إلى من يؤدبك، لأن الإسلام يحر، لأن ضربه ضربة، يعني أنا ما ملكت نفسي حقيقة، ولا أنا ما أقول له هذا الكلام، يعني كان يستحق أكثر من هذه الكلمة، لأن ضرب الطفل ضربة أوقعه على الحوض، حوض الغسيل هذا اللي يغسلون فيه، يعني بعد لحظة كان يموت الطفل يروح، لأنه ضربة واحدة إذا وقعت على صماغ الطفل هنا بهذا المكان يروح، أقل ضربة بهذا المكان أو بمكان آخر تقضي على الطفل في الحال. لأنت تحتاج إلى من يؤدبك، أنت تريد تؤدب هذا الطفل المسكين، يجب أن تحامي عنه بأي وسيلة بأي حق أنت تضربه. إذا بيت واحد متعود في البيت يرفع يده أعلم أنه من أهل النار، فليتب إلى الله. الليلة ليلة الجمعة كلنا نتوب إلى الله من رفع الأيدي في البيت، من رفع اللسان بالسباب والشتم والكلام، الكلام الذي تضج منه الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى. دائما نحفظ ألسنتنا، نحفظ أيدينا. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب شخص يقول له إذا غضبت وكنت جالسا فقم، وإذا كنت واقفا فاجلس. هذه فيها علم تربية في علم النفس، أنك غير حالتك، لما تغير حالتك رأسا أنت ترتاح تشعر براحة. إذا جالس اتوقف، إذا واقف تمشى، اغسل وجهك بماء، لاحظ، قول الشيطان الرجيم إنا لا، وهكذا. فالزهراء سلام الله عليها تريد منا أن نصب بيوتنا وأسرنا على بيتها هكذا، فتأتي للقواعد الثلاثة الاجتماعية، العدالة والنظام والوحدة. فتركز الزهراء أن قواعد المجتمع الأساسية التي تقوم على أساس تقوى، كما قام ذلك المسجد في قبة على أساس تقوى، وكما قامت الشعائر الإسلامية على هذا الأساس، تبينه روحي فداها بهذه الكلمات، وجعل الله سبحانه، وتبين فلسفة الأحكام كلها في خطبته. الصلاة تنزيها لكم عن الكبر، واحد ما يتكبر، المصلي يكون متواضع. الزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، الحج تشييدا للدين، الصيام تثبيتا للإخلاص. سبحان الله، تذكر هذه كلها، بعد ذلك تقول وجعل الله العدل تنسيقا للقلوب. شوف العدالة الاجتماعية، القلوب ما ينسق فيها ولا يؤلفها إلا العدل والعدالة الاجتماعية. ومن يقوم بالعدالة الاجتماعية؟ حجة الله في الأرض، الإمام المعصوم هو صاحب العدالة. لذلك تقول وجعل الله طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. فمعناه قواعد المجتمع هذه، إمامة أهل البيت هي التي تحفظ المجتمع من التفرقة والفرقة، وإلا من دون أهل البيت فيدخل أهل مسجد ضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. لذلك تقول وإمامتنا أمانا من الفرقة وطاعتنا نظاما للملة والعدل تنسيقا للقلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولا ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهنا أيها الأحبة نأخذ هذا المعنى الدقيق، أنه من دون ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يمكن أن يقوم مجتمع إسلامي، ولا يمكن أن تقوم قائمة للأمة الإسلامية من دون طاعة أهل البيت، ومن دون إمامتهم، ومن دون العدالة الاجتماعية. من هنا كانت المسألة تقتضي التضحية بالمال والنفس والأهل وكل ما يملك الإنسان، يضحي في سبيل الله. ولذلك أبناء فاطمة روحي لهم الفداء كلهم ضحوا في هذا الطريق العظيم من أجل العدالة، من أجل الحق، من أجل الإمامة، من أجل الطاعة. وإلا الطاعة هاي دائما أنا أذكركم أقول الطاعة في القرآن تعرض على ثلاثة ألوان: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الولاية كذلك: إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الليلة الجمعة، انتبهوا يا إخوة، الليلة ليلة الجمعة وليلة الدعاء وليلة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. من دون أهل البيت لا تقوم قائمة للأمة الإسلامية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذه ساعات مباركة ودقائق مباركة نجلسها في المجلس يا أخوة. الحمد لله رب العالمين، الله وحده يعلم كم لنا من الأجر والثواب عندما نكون في هذه المجالس، وعندما نصبر أنفسنا لحضور هذه المجالس. الله وحده يعلم كم قافلة من الملائكة محتشدة في هذا المجلس إلى العرش تستغفر لأهل هذا المجلس وتطلب من الله أن يقضي حوائجهم، وخصوصا الليلة ليلة الجمعة. واحد يتجه إلى الله، يغتسل غسل التوبة بعد الساعة 12، يغتسل غسل التوبة ويصلي ركعتين للإمام صاحب الأمر لقضاء الحاجة المعروفة، هالركعتين أن مثل صلاة الصبح لما تصل إياك نعبد وإياك نستعين كررهم 100 مرة، الركعة الأولى والركعة الثانية 7 مرات سبحان ربي العظيم وبحمده، بالسجود 7 مرات سبحان ربي الأعلى وبحمده، بدل المرة الواحدة مثل صلاة الصبح بس فيها نقطتين: لما نصل إياك نعبد وإياك نستعين نكررها 100 مرة، الركعة الأولى والركعة الثانية. هذه صلاة الاستغاثة بالإمام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه ولقضاء الحوائج الليلة. وواحد يتجه إلى الله: من أراد الله بدأ بكم، من أراد الله بدأ بكم، من أراد الله بدأ بكم. الذين تركوا أهل البيت وأرادوا الله أضاعوا الطريق، ما وصلوا إلى الله أبدا، مستحيل. من أراد الله بدأ بكم. وشوف رب العالمين ماذا يقول: في مناجات موسى يخاطبه: يا موسى كذب من زعم أنه يحبني فإذا جن عليه الليل نام عني. اللهم ارزقنا صلاة الليل يا مولاي، ارزقنا التوفيق لصلاة الليل. واحد يقوم يصلي له ركعتين 11 ركعة، يقرأ سورة من القرآن هالليالي هذه. الله يخاطب داود يقول له: يا داود إني أنتظر عبادي المذنبين، أنتظرهم في الليل، إني أنتظرهم وأنتظر أصواتهم واستغفارهم، فإذا اتجهوا إلي يا داود لا أرد أحدا منهم خائبا، لأني أنا أرحم الراحمين، وإني أشوق إليهم من الأم إلى ولدها. يعني هذا المذنب الله يقول أنا أش مشتاق له، بس أريد أسمع صوته. يقول لي: يا رب أنا أستغفرك يا إلهي، وما في ذنب الله ما يغفره، وحياتك الليلة شوف، إذا تسجد على التربة على السجدة وتقول يا الله 7 مرات، الله يقول: لبيك عبدي سل حاجتك تقضى. شنو حاجتك؟ خصوصا إذا وضعت ضميمة أهل البيت وقلت: يا حميد بحق محمد، ويا علي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، وتكرر بحق الحسين ها على الله سبحانه وتعالى، وتذكر مناجات علي زين العابدين روحي فداء: ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي. الليلة ليلة دعاء وتوبة وتوجه وأنت في بيت الزهرة. ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي، وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي، وحالت بيني وبين خدمتك سيدي، لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. سيدي أبكي وما لي لا أبكي، أبكي لخروج روحي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لسؤال منكر ونكير في القبر إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا حاملا ثقلي على ظهري، التفت مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، وجوه يومئذ مستبشرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة. ونسمع أمير المؤمنين في مناجاتي: ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. ثم يبكي حتى يقع على الأرض من البكاء وهو قسيم النار والجنة، يقول: آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول: خذوا، فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته. هذا أمير المؤمنين يعلمنا يا أحبي، انا قرأت في الصحف سيئة انا ناسيها وانت محصيها فتقول خذوه فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته. ثم يقول آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. لذلك كان أمير المؤمنين سلام الله عليه روحي فداء لك يا سيدي كان مثال ومثل أعلى لهذا الاتجاه وهذه التربية ومثال ومثل أعلى للوفاء. الله أكبر، شوف وفاء للزهراء روحي فداها، والله حتى في وفاته ومقتله شابه وفاة ومقتل الزهراء. هي أخرجوها في الليل وعفي موضع قبرها، صحيح، وأمير المؤمنين كذلك أخرج في الليل وعفي موضع قبره. ولاحظ الدقة هنا، هي كيف كانت تتفقد الفقراء في المدينة، أمير المؤمنين كيف كان في الكوفة، ويمر الحسن والحسين على تلك الخربة ويسمعون ذاك الرجل لأن أنين إنسان مريض، ودخل عليه وإذا شيخ كبير يفحص الأرض برجليه في شهر رمضان ليلة 21. الإمام الحسن جلس عند رأسه، يا شيخ نراك غريبا، قال أنا لست من أهل الكوفة، أنا دخلت الكوفة في شعبان قبل رمضان ومرضت في هذا الشهر، من الذي يمرضك، من الذي يرعاك؟ قال كان يأتيني رجل شيخ نوراني كل ليلة يمر علي يجيب لي الطعام والماء ويجلس عندي وكل ليلة يمسح بيده على رأسي، لكن انقطع عني صار لثلاثة ايام 3 ليالي منقطع عني ما يذكرني. هاي ليلة 19 رمضان وليلة 20 ليلة 21. الامام صار يبكي، الامام الحسن والحسين، قال يا شيخ هذا ما ينساك وما ينسى احد، تعرفه انت؟ قال لا والله ما اعرفه، بس اسئله يقول انا عبد الله. قال هذا امامك امير المؤمنين علي، هذا ما ينساك، شلون ينساك؟ اللي قطع اللبن من فمه وارسل الابن ملجم ينساك انت؟ فاين هو؟ تبكيان يا سادتي، من انتما؟ قال عظم الله لك الاجر يا شيخ، الان رجعنا من دفنه الى اسوة حسنة بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، لانه كفء لها وهي كفء له، فهي بالليل دفنت وعفي موضع قبرها، والآن كذلك إمامك أمير المؤمنين دفناه في الليل وأمرنا أن نعفي موضع قبره، لكن يبقى قبره إلى أيام أبي عبد الله الصادق سيخرج قبره. أما قبر أمنا فاطمة يحكيان لهذا الشيخ القصة هكذا، احنا نسمع أولها لكن هذه التكملة ما نسمع. أما قبر الزهراء فيبقى إلى خروج الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذا ظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو الذي يظهر قبر أمه فاطمة، لأنه راح يبكي عليها كثير، وهو الذي يبكي على أمه الزهراء ليل نهار. أي نعم، ذاك اليوم أنا ذكرت هنا ما أدري في صفر في محرم، وبعض الشباب يقولون هذه إذا نذكرها مرة ثانية نتبارك فيها، وبالفعل هي ذكرهم كله بركة مثل القرآن، لكن هذا السيد سيد حيدر رحمة الله على روحه الطيبة، سيد حيدر سيد باقر الهندي رحمة الله عليه هذا العظيم، يقول رأيت الإمام صاحب الأمر في المنام وأنا أقرأ مصيبة الزهراء والإمام الحجة يشير إلي يقول يا سيد باقر، اسمع سيد باقر الهندي رحمة الله عليه، يقول له يا سيد أتران اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري، ابك وازفر لها فإن عداها منعوها عن البكاء والزفير. فيجي سيد حيدر الحلي صاحب الحوليات كل سنة يقول قصيدة في كربلاء، في كربلاء، ولما تذكر كربلاء اطلب من الله ألا يحرمك من زيارة الحسين انك تروح الى كربلاء وتشوفها هناك. هنا فجاء بهذه القصيدة العينية، من الحلة الى كربلاء بالطريق تخلف يصبغ الوضوء، واذا سيد جليل القدر يمسك ها زمام فرس السيد حيدر الحلي ويقول له: يا سيد حيدر اسمعني قصيدتك العينية. سيد حيدر يقول: صرت انا احرك يدي هكذا واني على الفرس. يقول: يا ليتني ما كنت على الفرس، لو اعرف هو صاحب الامر كنت نازل عند اقدامه وعند رجليه، بس ما كنت ادري. فصرت اقرا له: الله يا حامي الشريعة. اذكر اذكر امامك اذكروه بارك الله فيكم، وخصوصا بكرة الصبح اذا تقرؤون دعاء الندبة وتذكروا وتقرأ هذه: ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أم ثرى، أبرضوى أم غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى. الله يا حام الشريعة. يقول: أنا حرك إيدي، وهذا السيد الجليل يبكي ودموعه تجري ويطلب مني أني أقراها بطور أقرأ لها. أهل البيت لاحظوا كل الأئمة لما تقرأ لهم شعر يطلبون منك أن تقراها بلحن بصوت حزين بصوت حزين، فأني أقرأ لها هكذا للإمام صاحب الأمر مثل ما طلب من سيد حيدر. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا، فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة. سيدي يا صاحب الأمر، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوعة، قتلته آل أمية ظام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعة يا خيرة الله اهتفي بحمية الدين المنيعة. يقول سيد حيدر: لما ذكرت عبد الله الرضيع رأيت السيد ارتفع صوته بالبكاء وقال لي: كفى يا سيد حيدر لا تكمل قصيدتك. ثم قال: يا سيد حيدر الأمر لله سبحانه وتعالى، لكن أطلب من الله أن يعجل الفرج. وغاب عن عيني. يقول: صرت ألطم على رأسي، نزلت إلى الأرض وين واقف الإمام سلام الله عليه، صرت أمرغ وجهي وخدي بتراب أقدامه، اقول: انا ما توفقت اني اقلها اخذ يد الامام اقبلها اقبل جبهة الامام. يقول: هكذا. واذا وصل العلماء الي وانا ابكي، فنقل لهم القصة، فصار المجلس كله نياحة وبكاء. وسيد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه يقول له: سيدي اي مصيبة اشجى لقلوبكم؟ قال: اشجى مصيبة عندنا مصيبة وداع زينب لاخيها الحسين ظهر عاشوراء. فقل للخطيب هذا، قل للقارئ يقرأ مصيبتها. وبالفعل هذا سيد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه طلب من القارئ، يقول له: بأمر الإمام سلام الله عليه اقرأ مصيبة وداع زينب لأخيها الحسين. لما جاءته هكذا قالت: أخي أبا عبد الله اكشف لي عن نحرك عن صدرك. قبلته في نحره شمته في صدره، اتجهت الى المدينة. امها فاطمة، شوف التعزية كلها للزهراء، ملتفت انت ولا ما ملتفت؟ امها فاطمة وديعة اخذت، امانة ردت. الحسين قال: اخي زينب ما الوديعة والامانة؟ قالت: اخي ابا امي فاطمة في يوم وفاتها اوصتني، قالت: بني زينب سوف ترين اخاك الحسين وحيدا فريدا يوم عاشوراء، ذاك اليوم قبلي قبلة من عندي في نحره في صدره، شميه في نحره. لذلك ودعها وخرج والعائلة خلفه. وسكينة بأبي وأمي تخلفت داخل الخيمة، نزل الإمام الحسين إلها: بني سكينة ما دعاك؟ قالت: أبا أراك كأنك قد استسلمت للموت، قال بلى بني وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين. قالت أبا أجل ردنا إلى حرم جدنا رسول الله. قال هيهات لو ترك القطع لغفا ونعم. سيطول بعدي سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني. لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني. تقل يا ابويا نروح كل احنا فداياك دخلنا للقبر يا حسين وياك. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. بارك الله فيكم. دعاء لا تنسوا الركعتين هالليلة والمجلس بعد 3 ليالي نختمها, يعني ما راح نكمل 10, يوم الاثنين او يوم الاحد راح نختم, فننتهز هذه الفرصة بارك الله فيكم. وهذا توفيق من الله انه انا اقطع المسافات واجي اتوفق هنا بخدمة الزهراء وامامها الوجوه الطيبة ونحيي ذكرها. فما شاء الله الحضور عظيم وبارك الله فيكم. هذا كل انتصار للزهراء, كل ما كان الحضور اكثر هو انتصار لفاطمة الزهراء روحي فداها, واننا دائما معها وفي مدرستها. فاطلبوا من الله قضاء حوائجكم وحاجتي ايضا وحوائجكم اني ادعو لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك. إذا حفظين دعاء اقرأوا معي. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة, فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي, فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي, واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى, ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم, يا نور المستوحشين في الظلم, يا عالما لا يعلم, صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما انت اهله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا, حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أموات الجميع الفاتحة مع الصلوات.